فإذا رجعت للحج أنت مخير، إن شئت أن تحرم بعمرة ثانية تكون متمتعا، وإن شئت أن تحرم مهردا وتبقى في إحرامه إلى أن تؤدي مناسك الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إنني مشرف في حملة من الحملات وأخرت الإحرام لأداء الحج حتى جئت إلى عرفة، ثم إنني أحرمت من عرفة، فأفادني بعض طلاب العلم أن الإحرام للحج لا يكون إلا من داخل حدود الحرم، ولكنني لم أأبه بقوله وأحرمت من مكان في عرفة، فهل الحج صحيح؟
هذا السؤال.
حسنًا. يقول: إنني أعمل في حملة مشرف.
حملة منين راحت؟
كيف يا شيخ؟
منين جت الحملة؟
يقول: الحملة مقيم، هو في مكة يبدو. هو في مكة ومعه يريد الحج.
الحملة من مكة؟
الحملة يمكن أنها من مكة أو خارج مكة.
لا، لازم نعرف. كانت من مكة يختلف عن ما كانت قادمة من الرياض أو غيره. إن كان قادما من الرياض أو من أي جهة ومر بالميقات وجب عليه يحرم من الميقات، فإن أحرم بعد ما يتعدى الميقات يكون عليه فدية. حجه صحيح إن شاء الله، لكن يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. أما إذا كان من أهل مكة وما حواليها فهذا يحرم من مكانه اللي هو فيه، من منزله، من بلده اللي هو فيه دون المنزل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان، لما ذكر المواقيت قال: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من أهله، بلده أو بيته. نعم.
حسن الله إليكم. ما هو الضابط أثابكم الله في الاشتراط؟ هل يشترط كل أحد أم أنه خاص بمن خاف؟
هم سمعتم الكلام هذا، قلنا إذا كان يتوقع يعني فيها أسباب منعقبة ويتوقع أنه ما يستطيع المضي كونه مريض مثل حالة رباعة بنت الزبير لسبب ورود الحديث، أو كان يتوقع أنه ما يستمر، فهذا له أن يشترط. أما الإنسان السليم والمعافى اللي ما عنده شيء حاضر يمنع فهذا لا يشترط، لأن الصحابة ما كانوا يشترطون، إنما اشترط الرضاعة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مريضة. فمن احتاج إلى الاشتراط نظرا لحالته يشترط، أما من كان قويا ومعافا لا حاجة إلى الاشتراط. نعم.
السلام عليكم. رجل لم يحج ثم ذهب إلى مكة، وحينما أحرم بالحج أصيب بحادث فتوفي هناك وهو لم يؤدي أي شعيرة من شعائر الحج وهو أخي، فهل أحج عنه على اعتبار أنه لم يحج، أم أقول إنه دخل في هذا النسك وأكتفي؟
هو مات في إحرامه، وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسقط عن راحلته فوقصته فمات، دقت عنقه فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه في القبر، فإنه مات ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهو ماض في نسك، باق في نسك وهو ميت، فلا يناب عنه في هذا النسك الذي هو فيه. أما إن رأى أنه يحج لحجة مستقلة تبرعا من عنده فلا بأس، أما النسك اللي مات فيه فهو لا يكمل عنه، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإكمال المناسك عن هذا الرجل، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني متلبسا بالإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الوكيل: هل هو ملزم أن يدعو في كل مكان لمن وكله، أم أنه يكتفي بالتسمية عند الإحرام؟
الوكيل
نعم.
هل يلزمه؟
يقول هل يلزمه أن يدعو لمن أنابه في كل مكان يقف فيه في مكة؟
سؤال مختلف. حين يسأل عن التسمية وذكر المنوب عنه، حين يسأل عن الدعاء. النية تكفي عن المنوب عنه. إذا نويت أنك تحرم عن فلان يكفي، ولو طلب صوت وقلت لبيك عن فلان فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي مات. قال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لم ينكر عليه تصريح باسم المنوب عنه، وإنما أمره أن يحج عن نفسه أولا. لكن المدار على النية، لا بد من النية. أما ذكر اسمه في التلبية فهذا إن قاله فلا بأس، وإن تركه فلا حرج. نعم. والدعاء، أما الدعاء فالمطلوب من النائب أن يقف في المشاع، أن يطوف وأن يسعى وأن يقف بعرفة في مزدلفة وفي منى ويرمي الجمار، أن يؤدي أعمال الحج، هذا المطلوب منه. أما الدعاء فهو له هو، وإذا أشرك معه منوب عنه فلا بأس. وهذا من فضائل النيابة في الحج، أن الإنسان يناله أجر، يقف في المشاعر ويذكر الله ويلبي ويتعبد في المشاعر، ويكون الأجر له. الصلاة له، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، هذا له هو للنائب. الدعاء لا للنائب، إلا إن أشرك معه المنوب عنه. أما المطلوب منه أداء المناسك عن الموكل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أحج كلما تيسر لي ذلك، فهل الأفضل لي أن أتمتع ومرة أقرن ومرة أفرد بحيث أنوع وآتي بهذه المناسك على هذه الأنواع المختلفة، أم أحج متمتعا كلما تيسر لي ذلك؟
لا، والأفضل أنه يحج متمتع ويكرر هذا، لأنه هو أفضل المناسك، هو أفضل المناسك. وإن نوع على ما ذكر فلا بأس، لكن هو يسأل عن الأفضل. الأفضل أن يتمتع وأن يكرر ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا حصل حادث لمن أراد الحج ثم حبس في مكانه هذا، فهل يلزمه أن يذبح في المكان نفسه أم يفدي في أي مكان من الحرم؟
المكان الذي احصر فيه، يذبح في المكان الذي احصر فيه، فإذا لم يجد ما يذبح يصوم، يبدأ بالصيام في مكانه. نعم.
ثابكم الله. عندنا أسئلة كثيرة ونبتدئ بما يكون متعلقا في موضوع المحاضرة. يقول السائل فضيلة الشيخ، كان عمي يريد الحج وقد عزم على أداء الحج في العام الماضي، ولكنه جاءه حادث وتوفي قبل أن يذهب إلى مكة، فهل أقوم بأداء الحج عنه؟
هل هو حج فريضة ولا نافلة؟ إن كان فريضة وله مال فإنه حجج عنه من تركته، لأن هذا دين وجب عليه. أما إذا لم يكن له مال تريد أن تحج عنه من باب التبرع فأنت محسن ولك الأجر إن شاء الله، فهذا. وأما النافلة الأمر فيها واسع، تحج عنه نافلة من مالك، ما تأخذ من ماله نافلة، لا تأخذ من مالك أنت، تبرع من مالك. ما يؤخذ من مال الميت إلا الفريضة فقط، لأنها دين عليه، وبقية المال للورثة إلا إذا سمحوا. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال الكمام الذي يوضع على الفم للحاج؟
لا بأس به إن شاء الله، لأن الممنوع تغطية الرأس للمحرم، أما تغطية الوجه فالجمهور على أنه لا بأس بها. جاء في رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، أخذ بها بعض العلماء وقال أن الوجه في حكم الرأس، ولكن هذا غير واضح. بناء عليه لا بأس باستعمال الكمامة، لا سيما إذا كان يحتاجها، لا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مصاب في ظهري وأريد الحج، وأضع على ظهري رباطا يمتد من الظهر إلى البطن ويغطي تقريبا مساحة 15 سنتيمترا، فهل يكون هذا من لبس المخيط المفصل؟
هذا لا يعلم في الحزام، إنه الحزام الذي تضعه على الإحرام يضبط لك الإحرام وتضع فيه نفقات، هذا مثله، فتلبسه لكن لا يكون مخيطا على صفة محيط، وإنما تلاقي أطرافه مثل الحزام، تلاقي أطرافه وتشدها عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أذنني المسؤول المباشر في الحج لأداء الحج وذهبت إلى مكة وأديت ما يجب علي، وهذه النفقة كنت آخذها من المكان الذي أنا فيه، أعني من حيث الأكل والشرب، فهل عملي هذا يعد صحيحا، وهل حجي يعد كاملا؟
أولا، الإذن من المسؤول المباشر فيه تفصيل، إن كان له صلاحية، إن كان المسؤول المباشر له صلاحية أنه يأذن فلا بأس، أما إذا لم يكن له صلاحية وإنما هذا تصرف من عنده هذا لا يجوز، ليس من صلاحيته يأذن للموظفين إلا إذا فوض إليه النظام ذلك. وأما النفقة إذا حججت وقام بها أحد شركة وإلا رفقة وإلا ما في بس، إذا قاموا بها ما في بس، لأن هذا من التبرع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عليه دين ووجد من يعطيه ما يكفيه إلى الحج، فهل يعد الحج واجبا في حقه؟
لا، إذا كان عليه دين ولا عنده السداد فهو يبدأ بالدين، يوفر المال لسداد الدين وليس عليه حج، لأنه غير مستطيع ولم يجب عليه الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أريد الحج وأريد أن أضحي، فهل أجمع بين
هذا الرجل اللي يريد يتبرع له، لماذا لا يساعده على سداد الدين أولا، يسدد دينه وبعدين يعطيه ما يحج، أما أنه حججه عليه ديون وليس عنده سداد وما وجب عليه حج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أريد الحج وأريد أن أضحي، وحجي تمتع، فهل أجمع بين التمتع وبين الأضحية؟
كانت الأضحية نذر فلا تدخل، لابد من ذبح الأضحية والوفاء بالنذر، ولا يجزي عنها الهدي. أما إذا كانت الأضحية تبرع فالأفضل أن يذبحها في بيته، الأضاحي محل ذبحها في البيوت وعند العوائل، يتوسعوا ويأكلوا ويفرحوا بها ويتصدقوا ويهدوا لجيرانها، هذا مشروعية الأضحية في البيوت، هذا أفضل. ويجوز أنه ينويها مع الهدي لأنها ما هي بواجبة وإنما هي نافلة، يجوز له ذلك، لكن ذبحها في بيتها أفضل. أما النذر فلا بد من الوفاء به ولا يجزي عنه الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: عندي والدي مقعد وقد حج مرارا، ويريد أن أحجج عنه هذا العام من دراهم عنده، فهل يصح له ذلك؟
مقعد؟
نعم.
لا، المقعد والمريض إذا أدى فريضة الإسلام فإنه لا حج عليه، نعم. ولا ينوب، إنما ينوب في الفريضة، إذا كان ما يمكن أن يؤديها بنفسه ينوب فيها فريضة. أما النافلة فلم يرد هذا، لم يرد بها دليل أنه ينوب فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. نريد أن نأخذ سؤالا وسؤالين من خارج الموضوع إذا أنت شيخ.
طيب.
يقول السائل فضيلة الشيخ، الاكتتاب في الشركات المساهمة التي تتعاطى الربا بمقدار 5% كما يقال من حيث القروض وغيره، هل يجوز لي أن أدخل معهم مساهما وأخرج ما يظن أنه ربا في 5% أو أكثر قليلا؟
يا أخوان، هذا فتح باب للربا، الفتوى لي فتح باب للربا، هذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا قال في اليهود وأخذهم الربا، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا ويقول تصدق به، تصدق المال الحرام، لا يجوز، لا يجوز أخذ الربا. وقليل الربا وكثيره سواء في الإثم والتحريم، الدرهم الواحد جاء في الحديث أنه أشد من 36 زنية، درهم الواحد أشد من 36 زنة مع فحش الزنا والقبح. فالأمر ما يسهل أمر الربا، والمراد محارب لله ولرسوله بنص القرآن، فلا يجوز فتح هذه الأبواب وهذه الفتاوى الغير منضبطة، لا يجوز الأمر هذا، يجب سد باب الربا نهائيا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل عبر الشبكة من الجزائر، يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل بنى بيتا في مكان يفصل بينه وبين هذه المقبرة جدار واحد فقط هو جدار البيت، علما أن القبلة تجاه المقبرة، وإذا مر فلا بد أن يمشي على القبور، فهل صلاته تلك يظهر؟
يجب يفصل القبور، لا يكون في بيته شيء منه، ولا يكفي الجدار بينه وبين المقبرة، يجعل جدارا ثاني، يجعل جدارا آخر يفصل بيته عن جدار المقبرة، ويكون بينهما ممر أو طريق أو فضاء يسير. نعم، لا يقترن بالمقبرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإلى هنا نقف، وحسبنا ما سمعنا من فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من تفسير الآية الكريمة ومن الإجابات عن الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويجزيه عنا خيرا، وأن يثيب الجميع على حضورهم، صلى الله وسلم على محمد.